بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نبتدئ في شرح الجزء الأخير من كتاب أصول في التفسير لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو كتاب قيم ويعطي طالب العلم مستوى من معرفة علوم القرآن، وهو كما أشار مؤلفه رحمه الله في أوله أنه ألفه لطلاب المعهد العلمي في جامعة الإمام، ثم أدخل عليه بعض الأمور بعد ذلك، وهو كتاب نافع. ومما ذكره رحمه الله قال: المشتهرون بالتفسير من الصحابة، ثم قال: اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. نعم، الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون هم من المفسرين وممن يعدون من علماء الصحابة في التفسير، إلا أن المنقول عنهم في هذا قليل، لأنه يجب أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون تفسير القرآن، لأنه لا يمكن أن يكون الصحابة رضي الله عنهم يجهلون تفسير القرآن، وإلا كيف عملوا بما فيه؟ لأنه لا يمكن أن تعمل بقول إلا إذا علمت مراد قائله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان التفسير قليل، آيات ذوات عدد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، مع أنك لما تتبع الآيات الواردة في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير قليلة جدا، لكن مراد شيخ الإسلام رحمه الله أن القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم كله. لماذا؟ لأن أغلبه الصحابة كانوا يعرفونه، يعرفون تفسيره، واضح عندهم، ما يحتاجون إلى بيان. أشكل عليهم آيات معينة أو قليل من الآيات ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمجموع الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر القرآن كله، يعني ابتلاه عليهم ففهموا ما فهموا، وما أشكل عليهم فسره، فصار الأمر أن القرآن كله قد تبين معناه للصحابة رضي الله عنهم. هذا مراد شيخ الإسلام. وكلما كان العصر أفضل أشرف كلما كان الفهم أكثر، ولهذا عافيت هذه الأمة في أولها. الصحابة كانوا علماء باللغة، علماء بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، بتنزل القرآن، وحينما يرى الراوي أو يرى الصحابي يشهد هذا الموقف الذي حصل وأنه نزل بسبب فلان لما قال كذا وقال كذا، هذا يعرف تفسير الآية بدون كلفة. لكن نحن الآن حينما نقرأ كتابا مسطورا عندنا أو كلاما منقولا، الحمد لله نفهم وندرك، لكن فهمنا ليس كفهم الصحابة. هيئ لهم الفهم أولا لتقواهم، لقوتهم في لغة العرب، لقوة معرفتهم بدلالات النصوص، لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم كونهم معه، شاهدوا التنزيل. ونحن هذه كثير من هذه الأمور تتعذر في حقنا، لكن مع ذلك من سار على هدي القوم ورجع إلى الكتب التي كتبها علماء السلف كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله وابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم وابن كثير، عرف تفسير الآية. ولهذا أنا أوصي طالب العلم سواء أراد أن يفهم الآية لنفسه أو أراد أن يشرحها للناس، لا تتجرأ على تفسير القرآن حتى ترجع إلى كلام ابن جرير وكلام ابن كثير، وتستعين أيضا بالرجوع إلى كلام السعدي. عند ذلك تستطيع أنك تقول تفسير الآية كذا وكذا وأنت مطمئن، لكن لا تتعجل إلى فهمك. نحن حتى وإن كنا نفهم اللغة العربية لكن فهمنا المصطلحات عندنا غير المصطلحات عند القوم، مصطلحاتنا غير مصطلحاته. أحيانا نستخدم كلمة لها اصطلاح عندنا لكن ليس هذا هو اصطلاحها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأنا أردت أن أقدم بهذا أنه ليس معنى هذا أن هذا القول بأن الخلفاء الراشدون من المفسرين أن فيه نظر، لا، وإن لم يصل لم يبلغنا التفسير، لأنهم كانوا علماء. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا إذا قرأوا القرآن أحيانا يبكون، يبكي وهو ما فهم المعنى، لا، فهم المعنى، فهم المراد، يستدلون بالآيات، ينزعون بها استدلالا لأنهم يعرفون معناها. ولهذا كان التفسير في زمن التابعين أكثر منه في زمن الصحابة، وفي زمن أتباع التابعين أكثر، وكلما بعد العهد كان الناس أحوج إلى معرفة التفسير. فهنا الخلفاء الراشدون لكن المنقول عنهم قليل. وهذا العذر الذي ذكره تقريبا السيوطي لانشغالهم بالخلافة يعني ليس مسلما على إطلاقه، ما شغلتهم الخلافة عن نشر العلم وبيان العلم، لكن كان يعني نوعا من الشغل اكتفاء بغيرهم. لكن قلة الحاجة إلى النقل هذا صحيح، الناس كانوا على العلم بالتفسير ما يحتاجون إلى تفسير القرآن. ثم قال: ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. ثم قال: فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين، يعني ترجم المؤلف رحمة الله عليه لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، ثم ذكر ترجمتهم. ولا نقف عند هذا كثيرا لأن الترجمة معروفة الذي يريد، ولا شك أن ابن عباس من أميز الصحابة وأكثرهم تفسيرا لأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل التفسير. والأمر الثاني أنه طال به العهد رضي الله عنه. والأمر الثالث أنه تصدى لهذا الأمر، تصدى لابن عباس، تصدى لتعليم العلم، ما شغل بالخلافة أو بالإمارة، تولى لي وقتا لكن أغلب وقته وجل وقته وخاصة في آخر عمره متفرغ لنشر العلم، وهذا من أفضل ما يكون للإنسان نشر العلم، يرفعه الله به ما لا يرفعه بغيره. كذلك عبد الله بن مسعود هو الذي يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا، يقول: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة في من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. يدل على ما عند الرجل من العلم في التفسير رضي الله عنه، ولكن المنقول عنه ليس بكثير ككثرته عن ابن عباس. وهذا أيضا سنة تقدم الوفاة له دور، لأنه توفي سنة 32، ابن عباس تأخر بعده فوق 30، ربما 36 سنة بعده، فكان تفسير ابن عباس أكثر، لأنه كلما تأخر الوقت كلما كان الناس أحوج إلى التفسير وأقل معرفة بالتفسير ممن سبقه. ثم ترجم لهم، ثم قال أيضا: ومن التابعين المشتهرون بالتفسير من التابعين. قال: اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة. وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ هنا يسميها بعض علماء التفسير أو المهتمون بعلوم القرآن يقولون مدارس التفسير في عصر التابعين، مدارس التفسير في عصر التابعين. فهي ثلاث مدارس، كل مدرسة لها إمام ولها تلاميذة. فالمدرسة الأولى المدرسة المكية، عبر عنها الشيخ بقوله أهل مكة، هي تسمى المدرسة المكية، وهم أتباع ابن عباس، إمامها ابن عباس رضي الله عنهما، وتلامذتها جمع منهم مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. إذن هذه المدرسة المكية إمامها ابن عباس ورجالها تلامذته، تلامذة ابن عباس. المدرسة الثانية المدنية، مدرسة التفسير المدنية، وهذه إمامها أبي بن كعب رضي الله عنه، ورجال هذه المدرسة تلامذته، ومنهم زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. يعني هؤلاء من أشهر رجال هذه المدرسة. والمدرسة الثالثة مدرسة أهل الكوفة أو الكوفية أو المدرسة العراقية، يقال هذا ويقال هذا، والمراد به على التفصيل وعلى التدقيق هي المدرسة الكوفية في الكوفة، وإمامها ابن مسعود، وأشهر رجالها ورجالها تلامذته، ومن أشهرهم قتادة وعلقمة والشعبي. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء. فترجم لمجاهد وترجم لقتادة. ومجاهد من أعلم الناس بالتفسير، هم تلامذة ابن عباس، ويقول عن نفسه: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أو 3 عرضات، من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ولهذا يحرص على تفسيره لملازمته ابن عباس ولسؤاله ابن عباس عن التفسير كله من أوله إلى آخره. ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه. الشيخ تقرأ لنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يتنوع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه، الإحكام والتشابه إلى 3 أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله: ألف لام ميم راء، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان
والجوز. يعني لاحظ أن وصف القرآن بالإحكام والتشابه جاء مرة وصفه كله بالإحكام، وصف القرآن كله بالإحكام، وبعض الآيات وصفته كله بالتشابه، وبعض الآيات أو آية وصفته بأن منه محكم ومتشابه ولا تعارض بين هذه الآيات. فالنوع الأول وهو أن القرآن كله محكم، نعم هذا حق، والمؤلف استدل بآيات 3، قال: كتاب أحكمت آياته، يعني كلها محكم، وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن القرآن كله محكم وهذا حق، لكن ما معنى إحكام القرآن؟ القرآن كله محكم، ما معنى ذلك؟ قال الشيخ:
ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وإحكامه كلها عدل وأحكامها كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.
هكذا ضبط، لكن يبدو لي أن الضبط ما هو جيد. الذي يظهر وأحكامه كلها عدل وحكمة، أداء أحكامه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. واضح أن الشيخ يدندن حول الحكم. فنقول إذن القرآن كله محكم، كله محكم باعتبار إيش؟ باعتبار الإحكام، باعتبار الإتقان، باعتبار الجودة. القرآن كله بهذا الاعتبار، كله محكم متقن، كله كلام الله، أحكامه كلها صدق. فالقرآن محكم بهذا الاعتبار كله، ولا نقول بعض الآيات دون بعض، كل القرآن محكم بهذا الاعتبار، وهذا معنى هذه الآية. النوع الثاني، نعم،
النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم، إذن هذا التشابه العام يقابل الإحكام العام، يعني التشابه لعموم القرآن كله متشابه. لكن ما معنى التشابه هنا؟ معناه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، كل القرآن متشابه بهذا الاعتبار، يشبه بعضه بعضا في كماله، في جودته، في غاياته، في أنه كلام رب العالمين. القرآن متشابه يشبه بعضه بعضا، لا نقول أنه مختلف عن بعضه في هذا الباب. إذن هذا معنى التشابه العام، ويعني استدل المؤلف رحمه الله بالآيات، وهذا الحقيقة هذا من الجمع سيأتينا إن شاء الله. أحيانا سماه المؤلف موهم التعارض، قد تأتي آيات قد يفهم البعض منها التعارض لنقص علمه، فليس هذا من التعارض، موهم، أنت توهمت من هذا. ولهذا قد يقول قائل: طيب القرآن هل كله محكم؟ هل القرآن محكم أو متشابه؟ آيات تقول أن القرآن محكم، وآيات تقول أن القرآن متشابه، وآيات تقول بعضهم محكم بعضهم متشابه. نقول: لا تعارض بينها، ولا تظن أنها متعارضة، بل أهل العلم يعرفون أو ينزلون هذه الآيات كل على معنى لا يتعارض مع الآية الأخرى أو المعاني الأخرى. هذا مهم جدا، وهي قاعدة لعل إن شاء الله نتكلم عليها إذا وصلنا إليها. نعم،
النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضح،
يعني هنا هذه الآية فيها النص واضح أن بعض القرآن محكم وهو الأغلب الأعم أم الكتاب أصله وأكثره التي يرجع إليها يرد المتشابه إليها، وهناك آيات متشابهات، ولا شك أن الآيات المتشابهات والتشابه هنا نسبي، هذا التشابه قليل في القرآن وليس بكثير، لا يقارن مع المحكم. ثم بين المؤلف رحمه الله ما معنى الإحكام والتشابه في هذه الآية، ولعل هذا هو الذي يسبق إلى الذهن إذا قيل القرآن محكم ومتشابه، هذا هو الذي يسبق إلى الذهن أن من القرآن آيات محكمة ومنه آيات متشابهة. فالشيخ رحمة الله عليه بين يعني ووضح، وهذا مهم جدا لدفع توهم التعارض الذي قد يتصوره من لا علم عنده، فقال: ومعنى هذا الإحكام،
ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
هذا ما يخفى على أحد، ما أحد يقول أنا ما أفهم يا أيها الناس، ما أفهم إنا خلقناكم، ما أفهم من ذكر وأنثى، ما أفهم ما أنا شعوب وقبائل لتعارفوا. هذا هو محكم ظاهر، وهذا هو الأهم الأغلى في كلام الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا هو الأهم الأغلب في كتاب الله عز وجل، لكن هناك آيات تشتبه كما سيبين المؤلف، وإن كان المؤلف رحمة الله عليه يعني ضرب الأمثلة بما يتعلق بالعقيدة، وهذا من اهتمام أئمتنا بالعقيدة، الأمثلة اللي ضربها في العقيدة. هناك أمثلة كثيرة ليست في العقيدة، لا أقول كثيرة لكن أقول في أمثلة ليست في العقيدة، والتشابه فيها وقع بين من هم على منهج السلف. الأمثلة التي ذكر المؤلف تقريبا الخلاف فيها ما هو مع أهل السنة، الذي خالف فيها مخالفون لأهل السنة، لكن الحقيقة هناك أمثلة، لكن المقام ما يسمح لنا بضرب الأمثلة، الوقت كما تلاحظون، لكن هناك أمثلة كثيرة، وهذا الحقيقة الذي الإنسان ينبغي أن يعتني فيه. المحكم المتشابه عند أهل السنة أنفسهم، عند من هم على منهج السلف، وهذا الذي يعنينا نحن أهل السنة، لكن أيضا نعرف ما يخالفنا به القوم، وإن كنا لا نسلم لهم تفسيرهم ولا فهمهم، لأنه يا أخوان لابد كما هو مقرر، لابد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة، وإلا كل الطوائف المخالفة يحتجون بالكتاب والسنة، لكن يفهمون بفهم غير فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فبين الشيخ هنا أو استدل بهذه الآية، وهذه لا تشكل على أحد، ما أحد يأتي يقول ما معنى ذكر أو أنثى، ما معنى ذكر الأنثى من بني آدم، هذا حتى العامي اللي لا يقرأ ولا يكتب يعرف هذا، ما يحتاج يفسر أحد له، هذا أمر واضح. نعم.
وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت،
وحرم الربا، ما حد يقول وش هو البيع وش هو الربا، معلوم الناس يعرفون تفاصيل، نعم تخفى بعض القضايا، لكن من حيث الجملة يعرف ما هو البيع وما هو الربا، ما معنى أحل الله وما معنى حرم الله. نعم.
وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك.
هذا كلام جميل، يقول معنى التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا، لكن ينبغي أن يعرف أن التشابه نسبي، أحيانا متشابه بالنسبة لك ما هو متشابه بالنسبة لي، أحيانا مشتبه عندي وله مشتبه عنده، والعلماء الراسخون يعرفون يردون المتشابه للمحكم. ثم قوله هنا قال: بحيث يتوهم منه الواهم، هذا تعبير دقيق جدا، يتوهم منه الواهم، واهم ما هو حقيقة أن هناك تشابه، هو توهم هذا ظنه، وقع وهما في ذهنه، وإلا في الحقيقة ما هناك، لا يمكن أن تتعارض نصوص الكتاب والسنة أبدا، لا يمكن، لا تتعارض نصوص القرآن مع بعضها، ولا نصوص السنة مع بعضها، ولا مع كتاب الله عز وجل، لأنه كله مشكات، كله وحي، على إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي مخلوق لأيدي المخلوقين.
لاحظ المخالفون في هذا ليسوا من أهل السنة، لكن الشيخ لاهتمامه بالعقيدة ضرب هذه الأمثلة، وهذا مهم جدا، لأن الإنسان قد يبتلى بالمخالف. وشبهة القوم هم توهموا، والحقيقة يعني أنا أقول يعني المحكم المتشابه الذي نحن ندندن حوله ونتكلم، نحن الذي يعنينا كثيرا، وإن كان هذا يعنينا أن نعرفه ونرد على المخالف، لكن الذي يعنينا التشابه الذي وقع بين أهل السنة أنفسهم. أما هؤلاء أصلا هم ما يقرون على هذا، لكن هو فعلا اشتبه عليهم. لماذا؟ لأنهم قالوا نحن لا نفهم من اليد إلا ما نعرف، والله خطب الناس بما يعرفون. لاحظ هذه شبهة، يقول يا أخي الله عز وجل خاطب الصحابة، الصحابة يعرفون معنى اليد، فوصف الله أنا له يدين، هل يمكن أن يخاطب الصحابة بشيء لا يعرفونه؟ ولا وش الفائدة أن تخاطبني بشيء أنا لا أعرفه، كيف أفهم وكيف أنتفع؟ هذه شبهة، كلام متشابه، لكن هذا إذا رددته إلى قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير زالت المشكلة. لله يد، لكن القاعدة هناك ليس كمثله شيء، انتهينا، زالت المشكلة عند أهل السنة. لكن عند غير أهل السنة لا، إما أنه يقول بالتشبيه نعوذ بالله، يقول يد كأيدينا، أو يقول بالتعطيل، لأنه يلزم عنده من إثبات اليد أن تشبه الخالق بالمخلوق، فعمد إلى نفيها وتعطيلها. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين. هذا من فضل الله عز وجل على أهل السنة، وسط بين طرفين، بين الغالي والجافي، الإفراط والتفريط، وبين ضلالتين، إما التشبيه وإما التعطيل. نعم.
ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا، حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله.
نعم، قد يتوهم واهم، يقول يا أخي الله يقول ما أصابك من حسنة فمن نفسك، فمن الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وآية أخرى يقول كل من عند الله الحسنة والسيئة. طيب آية يقول كلها من عند الله الحسنات والسيئات، وآية تفرق تقول حسنة من الله والسيئة منك، يتوهم تعارض، كيف أجمع بينها؟ هذا اشتبه عليه الأمر، ولكن الراسخون بينوا هذا، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
نعم، شاك. هل النبي شاك؟ لا يمكن. هل النبي ممتري؟ هو أيضا الشك قد يفهم أحد من هذا، لأنه قد تأتي شبهة يقول كيف يقول الله عز وجل وإن كنت في شك، ويقول فلا تكونن من الممترين، كيف ينهاه عن شيء لا يمكن أن يقع فيه؟ شبهة، لكن ترد إلى المحكم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها. لكن أنبه هنا يا أخوان على مسألة العناية بكتب العلماء الراسخين، إذا جئت تقرأ لا تضيع وقتك وتبني معلوماتك على أناس ما هم معروفين بالتأليف، لأن العلماء الكبار لهم مقاصد عجيبة جدا في تأليفهم. يعني انظر المؤلف الآن كيف ضرب مثال في الكتاب، مثال في السنة، ومثال في إيش؟ مثال بكتاب الله، ومثال يتعلق بالله، ومثال يتعلق بكتاب الله، ومثال يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن هذه أهم الأمور. نعم.
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى به، فيضلون ويضلون.
وهذا كثير، وجد في أناس كثير لو تقرأ في كتب المعتزلة، لو بعض الطاعنين في القرآن القرآنيون وغيرهم كثير الحقيقة، بل حتى النصارى لهم نصيب من هذا واليهود. فالنصارى يأتون على قوله جل وعلا عن عيسى: وكلمة منه، يقول يا أخي واضح منه من الله. وكذلك في الحديث، حديث عبادة بن الصامت، يقول هذا واضح أن عيسى روح الله أو روح منه، كلمته أضافها إلى الله. أنتم لماذا لا تأخذون بما في كتابكم؟ الله يقول روح منه كلمته وأضافها إلى الله، فيلبسون على الناس، خاصة في مثل هذه الأزمنة الذي قرب الخير والشر للناس مع وسائل التواصل الحديثة والإنترنت، الشبكة العنكبوتية. قديما نحن أدركنا في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنة 1405 6 و7 إلى 1410، هذا اللي كنت أنا أتردع المكتبة، هناك كتب مكتوب عليها قائمة الممنوعات، ما تطلع الكتاب هذا إلا بإذن توقيع ضبط وحماية للناس من كتب الشبهات. الآن حتى كتب الكفر والضلال والاستهزاء بالله وبرسوله وبكتابه تجد كل شيء متوفر للناس على هذه الشبكة، يصل إلى الشر ما يحول أحد بينه وبينه إلا إذا عصمه الله. فما أحوج الناس الحقيقة إلى تعلم العقيدة قبل كل شيء، تعلما ما هو مجرد أن يأخذ مبادئ، لا، يبدي ويعيد في العقيدة إلى أن يرسخ، حتى ما تأتي هذه الشبهات التي قد يزيغ ويهلك بسببها. فإلى الله المشتكى، وهذا الحقيقة مسؤولية عظيمة على طلاب العلم في هذا الزمان، والله مسؤولية عظيمة جدا. يعني قديما كان الإشكالية غالبا في جهل الناس، أهل السنة أو عوام المسلمين مشكلتهم في الجهل، الشبهات قليل الذي يحصل له والذي، لكن الآن المشكلة ما هي بس أنه ما يتعلم، الشر الآن يصل الناس في بيوتهم، في بيوتهم، في قعر داره يصل الشر، فيحتاج إلى جد واجتهاد ومعارضة الباطل والرد عليهم ونشر الحق. ذبوا عن دينكم يا أخوان، ذبوا عن أخوانكم، احرصوا على إخوانكم، كما قال شيخ الإسلام، قال: العامة، عامة الناس حظ من سبق، إن سبق عليهم صاحب سنة صاروا أهل سنة، إن سبق عليهم صاحب بدعة صاروا أهل بدعة. كم دخل في القول بخلق القرآن فيه لما تولى المعتزلة وفعله. فالحقيقة المسؤولية عظيمة، ونسأل الله يقدرنا وإياكم عليها، وكل بحسبه، كل بحسبه بالوسيلة التي يرى أنه يعني يجدي وينفع فيها. مع أننا لا نقول هذا يأسا، والله إن دين الله منصور، ولا ينصرن الله دينه، ولا يعلين كلمته، ولا يدحرن الكافرين، ولا يخزينهم، ولا يذلنهم، لكن نسعى نحن أن نكون نحن من أفراد الذين ينصرون الدين، أفراد هذه الطائفة العظيمة التي لا تزال قائمة موجودة. لكن قصد إنك، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، جاهد أنت وجهادك هذا لك فيه، ما في شيء مجاني، تعامل مع الله بالحسنات، أبشر بالخير العظيم. والذب عن الدين من أعظم ما يتقرب به المسلم. فنسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم بالحق ويجعلنا وإياكم دعاة الحق وأعوانه وأنصاره. نعم.
وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال
طيب ما حكم رد المتشابه إلى المحكم؟ واجب، يجب أن يرد، وإلا أثبتنا التعارض والتناقض في كتاب الله، يجب الرد. لكن من جهل يسأل أهل العلم، وسيذكر الشيخ قريبا أو سيذكر في المبحث الذي بعد هذا مثال وكتاب عظيم اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، هذا الأمين الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، سيأتي الشيخ سيذكره باسمه إن شاء الله قريبا. هذا في دفع ما يوهم التعارض بين الآيات، والعلماء قد بينوه، لكن ميزة هذا الكتاب أنه جمع أقوال أهل العلم، وإلا تجد هذا الدفع موجود عند ابن كثير، عند ابن جرير، عند القرطبي، عند غيرهم، لكن هو لما شتاته في مؤلف واحد. نعم.
ويقولون في المثال الأول
فالآن بدأ يرد، أو يعني الاشتباه الذي حصل عند من حصل عنده الاشتباه في حق الله أو حق كتابه أو حق رسوله، بدأ الآن يرد على الأمثلة التي أوردها واشتبهت عند هؤلاء القوم، فأراد أن يبين موقف الآن من الراسخين والأولون، ذاك موقف الذين في قلوبهم زيغ، والذي اشتبه عليهم الأمر نعم قد يكونون في قلوبهم زيغ، أو قد يكون يتبعون المتشابه، أو يكون أشكل عليه الأمر، لأن هذا باب واسع. نعم.
ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني
إن نعم يعني هذا واضح، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا يشابه أحد في ذاته، والصفات فرع الذات، الكلام في الصفات فرع على الذات. طيب كل مؤمن يؤمن بالله عز وجل يعلم أن الله ليس كمثله شيء، ويجب، لأن هذا ظاهر القرآن، لو قال لا هناك مثله معنى كفر بهذه الآية، ليس كمثله شيء. لكن في الصفات ما هناك نص قال ليس كصفاته، لكن أهل العلم يعرفون معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم وصف نفسه بعد أن قال ليس كمثله شيء وصفه بالسمع والبصر، هذا كضرب المثال، ليس معنى الآية ليس كمثله شيء يعني ليس له صفات، لا، هو سميع بصير لكن ليس يشابه أحد ولا يماثله أحد. طيب إذن الآية بل يداه مبسوطتان، نعم يدان حقيقيتان لا تشبه يد أحد، ليس كمثل شيء والسميع البصير، رد إلى الآية المحكمة وانتهينا. نعم.
ويقولون في المثال الثاني إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف من الآيتين لانفكاك الجهة.
نعم يعني فقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هنا أضافها إلى المخلوق باعتبار السببية، فبسبب ما قدمت يمينك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وفي الآية الثانية إضافتها قل كل من عند الله تقديرا، هو الله، الله قدر كل شيء، فالإضافة هنا تختلف، هذه باعتبار وهذه باعتبار، لا تعارض بينهم. ونعم، ولعل الشيخ ضرب مثال آخر.
ويقولون نعم في المثال الثالث،
في مثل قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، هذا كله خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله له وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، ويقول إنك لا تهدي من أحببت. الهداية المثبتة غير المنفية يا أخي، المثبتة هداية الإرشاد والدلالة، والمنفية هداية التوفيق والإلهام، فلا يتعارض القرآن. وهذا فائدة رد المتشابه للمحكم. نعم، والحقيقة أنا ما أريد أطيل الأمثلة، لكن أنا أوصي شيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب في كشف الشبهات ذكر مثالا يصلح من أروع الأمثلة في مسألة رد المتشابه إلى المحكم، وذكر قال حتى العامي إذا قال له كذا قال أنا لا أفهم ما تقول، لكنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض، وأن الله قال كذا وكذا. مثال جميل يصلح أن يضرب مثال للمحكم والمتشابه. نعم،
ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون امتراه واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن شيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكن من المشركين،
ولا تكونن
من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك، والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع منهم والتحذير من مناهجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا موقف الراسخين في العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يقع عنده الشك، وهذا نظير قوله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقد قال جل وعلا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لم يلد ولم يولد، فلا يعني هذا حصول الشيء، لكن إذا قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم من هذا ولا يمكن أن يقع منه، فإن فيه فائدة، فإذا كان يحذر من لا يمكن أن يقع منه فكيف بمن يمكن أن يقع منه، من باب أولى وأحرى. وهذا أسلوب من أساليب العرب لغة القرآن، والحاصل أنه يرد المتشابه إلى المحكم، ما يتعجل الإنسان، بل يجب أن تكون عندنا عقيدة ننطلق منها نعقد قلوبنا عليه أن القرآن كله يصدق بعضه بعضا، لا اختلاف ولا تناقض ولا تعارض، فهذا الذي قد يظهر في رؤوسنا نحن لقصورنا، أما ربنا لا تناقض في كلامه سبحانه وتعالى، بل لا تناقض بين الكتاب نفسه ولا بين الكتاب والسنة ولا بين السنة. نعم،
أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن اكتشافه،
لا يسأل عن استكشافه،
أحسنك، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.
جميل. إذن التشابه قسمان، لكن هذا لا يتكلم الآن على التشابه العام والإحكام العام، الآن الكلام كله في القسم الثالث الذي منه محكم ومنه متشابه. التشابه قسمان، متشابه حقيقي ومتشابه نسبي. حقيقي يعني حقيقة لا يمكن أن يوصل إلى حقيقته ولا يصل إليها أحد. وضرب وقال نعم مثله كحقائق صفات الله عز وجل. هل الشيخ هنا يؤيد أو يوافق ما يقوله بعض أهل الكلام مثل ما يقوله كثير من الأشاعرة، يقول صفات الله من المتشابه؟ هل هذا مراد الشيخ؟ لا، لابد من التفصيل يا أخوان. أما صفات الله ومعانيها ودلالاتها فهي من المحكم الذي لا أحكم منه، لكن التشابه هنا في بيان حقيقة الصفة. كيف استوى الله جل وعلا على العرش؟ كيف يد الله؟ كيف وجهه؟ كيف كيف؟ حقائق الصفات متشابهة بالنسبة لنا، تشابه حقيقي لا ندري بها، لا ندري بها ولا نعلمها ولا يحيط بها أحد ولا يعلمها أحد. لكن الصفات من حيث دلالتها والأسماء ومن حيث المعاني هي من المحكم البين الواضح. نعرف معنى الرحمن، نعرف معنى الرحيم، السميع، البصير، لكن حقيقة الصفة هذا من المتشابه. إذن لابد أن يفرق الذي يقول بأن الصفات كلها متشابهة غلط. أما إن قال الحقائق الكيفية نعم، ثم أورد مقولة الإمام مالك وهي في الحقيقة قاعدة لأهل السنة والجماعة في باب الصفات تطرد في كل الصفات. قال الاستواء غير مجهول، جاء في 7 آيات من كتاب الله. والكيف غير معقول، شيخنا الشيخ ابن عثيمين يؤكد دائما على هذه اللفظة، يقول هذا الصحيح أن تقول غير معقول، لأن هناك بعضهم من يقول والكيف مجهول. بعضهم وردت روايات لهذا الأثر يقول والكيف مجهول. الشيخ دائما يركز على قضية والكيف غير معقول، لأن مجهول قد يفهم منه أنه ما له حقيقة. لا، له حقيقة لكن نحن لا نعقلها، غير معقولة لنا، هذا معناه أن أثبتنا أن لها حقيقة لكن غير معقولة لنا. نعم. النوع الثاني،
النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم. وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال
ما وجه الاستدلال بالآية؟ كيف يقول الله هذا بيان للناس وهدى ونقول بعضه ما أحد يعلمه؟ هذا إذا كان في شيء ما يعلم هذا تعارض مع قوله هذا بيان للناس. لا، البيان الذي يبين ويظهر، ما يكون خفي أو مجهول لا يعرفه أحد من الناس، يكون في تعارض تناقض. نعم. ونزلنا قوله،
قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى. وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة.
وهكذا يا أخوان كما قدمت العبارة شيخ الإسلام وغيره، أهل السنة وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين. تجد أن الذين مثلوا أخذوا بظواهر النصوص التي فهموا حسب فهمهم، فأخذوا ببعض النصوص، والذين عطلوا أخذوا ببعض النصوص. هذا ما يجوز، ما يجوز إنسان يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، لابد تأخذ بالكتاب كله. أما أهل السنة فجمعوا، ولهذا يقولون عبارة جميلة طريقة أهل السنة، قالوا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يثبتون إثباتا لا تمثيل فيه، وينزهون تنزيها لا تعطيل فيه، لأن الذين عطلوا نفوا بالكلية. أهل السنة نفوا نفي المماثلة والمشابهة، لكن أثبتوا الصفات والأسماء، أثبتوا إثباتا ليس كإثبات المشبهة مثل صفات المخلوقين، لا، له أسماء وصفات حقيقية نثبتها، لكن ليس كمثل شيء هو السميع البصير. نعم.
ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عبدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى.
الوعيدية الذين قالوا يجب إنفاذ نصوص الوعيد، فقالوا كل ذنب، كفروا الكبائر، وهم الخوارج والمعتزلة، والفرق بينهم بسيط جدا. الخوارج عندهم جرأة فقالوا أصحاب الكبائر كفار في الدنيا والآخرة، والمعتزلة قالوا لا، في الدنيا منزلة بين المنزلتين معتزلة، لكن في الآخرة النتيجة واحدة. ونحن ابتلينا بخاصة بالخوارج بالدواعش. الآن لماذا الآن يقتلون المسلمين؟ سمعتم الذي قتلوا أمهم، الذي جاء يفجر عند المسجد النبوي، لأنهم يرون كفار أصلا، كفروا بالكبائر. وهم على كل حال خوارج هذا الزمان لا علم ولا تقوى ولا خوف، يعني الأولون عندهم شيء من العلم لكن فهموا فهما سقيما وعندهم ديانة، أما الآخرون هؤلاء لا دين ولا عقل. سبحان الله، سبحانه، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن لا يزغ قلوبنا. وإلا متى صار الإنسان يقتل أمه التي أرضعته اللبن وغذته، وللأسف يتناوبان، ما يترك أخوه يستقل بقتلها، يريد يشارك في الأجر حتى يقتل أمه. نسأل الله العافية والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. في شيء يعني حتى الفطر، الإنسان لو ما عنده علم الفطرة، وفي رمضان نسأل الله العافية، ويريدون قتل أباهم أيضا، ويريدون قتل أخاهم، والآخر عدو الله، يأتي إلى من؟ إلى رجال الأمن الذين يقومون بحراسة المسلمين الذين جاءوا من كل حدب وصوب، ليس من أجل الدنيا، جاءوا يريدون زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصلوا التراويح، وهذا من تسليط الله عليهم. فالحاصل أن الوعيدية، هو يقال لهم الوعيدية، ينفذون نصوص الوعيد ويتركون الوعد. طيب، حتى وإن قال ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، أليس قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ القتل دون الشرك فهو تحت المشيئة، ولكن هم يأخذون بعض النصوص، يؤمنون بعض ويتركون بعض، ويضربون النصوص بعضها ببعض. نعم. ومنها
قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة على معنى يتلام مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
نعم، هؤلاء القدرية والجبرية أيضا في باب الأفعال، أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين وهد بين ضلالتين، فهناك الجبرية وهناك القدرية. فالجبرية يقول العبد مجبور على كل شيء، مثل الشعرة في مهب الريح ما له قدرة، مثل المرتعش المحموم الذي أصابته الحمى يرتعش ليس بإرادته. قال فنحن في هذه الحياة الآن كل أعمالنا غصبا عنا، ما لنا أي اختيار. قابلهم القدرية المعتزلة معهم، قالوا العبد خالق لأفعال نفسه، والله لا يعلم بأفعاله إلا إذا فعلها العبد. لماذا هم فعلوا هذا؟ الأولون نظروا إلى النصوص التي تدل على أن كل شيء قد قدره الله وقضاه وفرغ منه، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. والآخرون نظروا إلى أن الله أخبر أن العبد يضل ويهتدي ويفعل، فقالوا إذن العبد خالق لأفعال نفسه، وكلاهما ضال. فجاء أهل السنة وقالوا الله خالق كل شيء، والعبد فاعل مختار، ولكن هو وفعله واختياره لا يخرج عما قضاه الله وقدره، وقد حبس الله عنا القدر ما ندري. فنحن نأتي إلى المسجد باختيارنا، لكن ما ندري الله قدر أن نصل المسجد أو لا نصل، لكن إذا وصل المسجد وجلسنا علمنا أن هذا مما كتبه الله عنده، قدره الله عز وجل، لكن نحن جئنا باختيارنا. فالعبد فاعل مختار، وهو فعله ولا لا يخرج عما قضاه الله وقدره. نعم، بقي 10 أسطر. الحكمة في تنوع القرآن، في تنوع القرآن إلى محكم متشابه، نأخذها. نعم، تقرأ بارك الله فيك.
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله
لاحظ، لو كان كله محكم لفاتت الحكمة من الاختبار، لأن نحن الله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، نحن مبتلون مختبرون في هذه الحياة. لو كان القرآن كله محكم فاتت حكمة الاختبار، محكم كله، يستوي الناس المستجيب لله وغيره، الأمر واضح ما في خلاف متفق عليه، فات هذه الحكمة. ولو كان كله متشابها، ولو كان كله متشابها لفاته،
ولو كان كله متشابها لفات كونه، لفات كونه بيانا
وهدى
للناس. ولما أمكن العمل به،
ولما
أمكن، ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه. ولكن الله تعالى
لو كان كله متشابه ما يلام أحد، لو كان كله متشابه يمكن كذا يمكن كذا ما يلام من أخطأ. هذه حكمة عظيمة ليبلوكم، فمنه محكم هو الأصل ومنه متشابه، فالمؤمن يرد المتشابه المحكم، ومن في قلبه زيغ يتبين أمره. ولو كان متشابه ما تبنى العقائد عليه، ما يعذب الله عز وجل العباد لأنهم ما جاءهم أمر بين واضح مشتبه. نعم، ولكن
الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم، هذا يا أخوان أول سورة البقرة، قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لأنه عندنا شيء غير الجانب النظري المحسوس، عندنا شيء اسمه الإيمان بالغيب، استسلام لله وثقة به واتباعا لرسوله وتصديقا، وإن كانت عقولنا القاصرة تقف لكن إيماننا ومقتضى الإيمان أن نقول صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هذه الأشياء التي أشكلت علينا لضعفنا، هذه شريعة كاملة، هذا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا تناقض فيها. المشكلة فينا نحن. إيمان بالغيب مهم جدا، يتبين والله لا يستوي هذا مع من يقول لا أنا يا أخي أنا ما لا تطالبني بكل شيء، أنا عندي عقل، أنا أعرض الكتاب والسنة على عقلي، سبع صفات أنا أثبتها لأن عقلي دل عليها، بقية الصفات أنا ما أثبتها. هل يستوي هذا من يقول سمعنا وأطعنا يا ربنا؟ لا والله ما يستوي. هذه من حكم وجود المحكم المتشابه في كتاب الله. نعم.
وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على الحراف بهذه الآيات المتشابهة.
نعم نعم، عندهم متشابه، هذا في قلوبهم زيغ. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وشكر الله لكم صبركم واحتسابكم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. في أسئلة؟ سأل واحد. تحلة القسم، تفضل.
أحسن الله عليكم، ما رأي فضيلتكم في بعض التفاسير مثل البغوي، البحر المحيط، الكشاف أو الكشاف، والبيان للثعلبي، روح المعاني للهلوسي، الجامع القرطبي؟
ما خلص شيء. شوف بارك الله فيك، أنا أعطيك قاعدة، لا تنظر لكتب التفسير كما تنظر إلى كتب العقيدة. إن نظرت هذه النظرة لن يصفو لك إلا تفسير معدودة، لأن أغلب من كتبوا في التفسير من أهل الكلام، بل أغلبهم من الأشاعرة. فأنت إذا جئت تطبق هذه النظرة لن يبقى لك تفسير. فأول ما تترك تفسير القرطبي، هذا التفسير العظيم. لكن بالنسبة للتفاسير أنا أنصح أنك لا تقرأ إلا في تفاسير السلف، أو إلا إذا كنت قد تضلعت في باب العقيدة، أهم شيء باب العقيدة. إذا كنت مضلع في باب العقيدة لا بأس تقرأ في كتب، إلا تفسير الكشاف وتفسير هذه لا تقرأ فيها، متضلع في العقيدة وغير متضلع في العقيدة لا تقرأ فيه، لأنه يدس دسا من أخطر ما يكون. يعني أذكر لكم مثال مما ذكره عنه، أنه لما أول الزمخشري ينكر المعتزلة، ينكرون رؤية الله عز وجل، يقول الله ما يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وحديث متواترة في قلوبهم زيغ، يردون الآيات والأحاديث في هذا لعقيدتهم الفاسدة. طيب لما جاء عند قوله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال أي فوز أعظم من هذا، ومشى. قد يقول قال وش فيه الكلام هذا، أي فوز أعظم من الجنة؟ ها هو يقصد أن أعظم فوز دخول الجنة، ما في شيء اسمه رؤية، هو ينكر رؤية الله عز وجل. بينما أهل السنة والجماعة يقول نعم أعظم فوز هو دخول الجنة، لكن أعلى ما يكون في بعد دخول الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة هو النظر إلى وجه الله الكريم. فأنا والله أحذر من تفسير الكشاف، وإن قال بعض من ينتسب للسنة كتاب جيد في البلاغة وكذا، والله الحقيقة البلاغة في كلام الله عز وجل. لكن أنا أوصي الإخوة الذي يريد، سواء يريد يقرأ نفسه، عليك بتفسير السعدي، عليك بتفسير ابن كثير، عليك بتفسير ابن جرير، هذه بإذن الله عز وجل، عليك بتفسير الشيخ فيصل آل مبارك أيضا، هذه كتب تقرأ وأنت مطمئن. لكن إذا كان طالب علم يعرف فله أن يقرأ ويستنتج ويرد الباطل ويقبل الحق. ولذلك أنا أقول التفسير سبحان الله تفسير رحيم، من السهل الممتنع. كثير من الناس إذا قرأ التفسير يفهم التفسير، قد ما يحتاج إلى ما يحتاجه من يقرأ في نصوص العقيدة أو بعض نصوص الفقه، لكن أيضا هو من الصعوبة في مكان، لأنه يحتاج إلى عالم بالعقيدة، عالم في الفقه، عالم في الحديث، عالم في اللغة، عالم في أصول الفقه، ولهذا أنا أوصي إما أن تقرأ إذا أردت لنفسك تقرأ في كتاب السعدي خاصة هذا في المعنى الإجمالي، لا أعرف كتابا أفضل ولا يساوي هذا الكتاب في بيان المعنى الإجمالي. لكن إن كنت تريد تتخصص وتقرأ وتستزيد ابحث عن طالب علم اقرأ عليه وهو يكفيك مؤونة ما في الكتاب. هذا ما لدي والله أعلم، صلى الله وسلم. مرحبا أبو سعد، أحسنت، جميل، جزاك الله خير. صحيح، ما يجوز إنسان يأتي بالباطل يسكت عليه. نعم، وروح من، قال الإمام أحمد وغيره، وروح منه أي وروح من الأرواح التي خلقها. فمن هنا ليست تبعيضية وإنما هي من قبيل قوله جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا ظاهر القرآن، جميعا منه. الله سخر لنا الجبال، سخر لنا الأشجار، سخر لنا البحار. هل هناك عاقل يقول البحر جزء من الله، الجبل جزء من الله؟ فمعنى روح منه هنا يعني روح من خلقه، منه من الأرواح التي خلقها واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا مشتبه، رد إلى قوله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. والآيات الأخرى كان يأكلان الطعام، النصوص واضحة. فهذه الآيات، هذا المشتبه يرد إلى المحكم البين الواضح. هاي طريقة أهل السنة والجماعة، جزاك الله خير. والله أنا ما قرأت في تفسيره، لكن الشيخ أبو بكر حفظه الله ختم له بخير، معروف من أهل السنة، وكتابه الذين قرأوا فيه خير عظيم. ولكن مسألة أن قد يقع بعض الأخطاء ويقع بعض الأشياء، هذا لا يقلل من قيمة الكتاب، لكن ما كان خطأ أن يترك ويعني ولا يؤخذ به، والحق يؤخذ به. نعم، لأن الحقيقة ما قرأت الكتاب قراءة متفحصة، ولا أريد أن أقول أكثر من هذا. أسأل الله يمن عليه بحسن الخاتمة. نعم.